أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أن إعانة الظالم تارة على ظلمه، وتارة على الحرام، وتارة على الأمور غير المحرمة كالمباحات والمندوبات. أما الشق الأول أو الفرض الأول وهو إعانة الظالم على ظلمه، فإنه لا إشكال بينهم في حرمته، وذلك لعدة وجوه. الوجه الأول الارتكاز المتشرعي القطعي، فإنه من المرتكزات المتشرعية الواضحة البينة أن إعانة الظالم على ظلمه من الأمور المحرمة، وبالتالي أرسل في كلماتهم إرسال المسلمات دون حاجة لتجشم العناء لإثبات المطلب برواية هنا أو رواية هناك، بل وضوح المسألة قد تكون أوضح من الروايات التي قد يستدل بها على المطلب، وهذا واضح. النكتة الثانية أو الدليل الثاني شمول المورد لكبرى الإعانة على الإثم، وقد تعرض المصنف قدس سره إلى هذه القاعدة مفصلا في مسألة بيع العناب لمن يعمله خمرا، حيث بحث هذه الكبرى في تلك المسألة، وانتهى هناك إلى أن الإعانة على الإثم أمر محرم، فيكون المورد صغرى لهذا الكبرى. ومن الأدلة التي ذكرت على هذه القاعدة وهي قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فاستدل بها المشهور على حرمة الإعانة على الإثم والعدوان، العدوان بمعنى الظلم، فقد صرح بالظلم والتعدي وسلب ذي الحق حقه في مثل هذه الآية. وقد اعترض المحقق الإيرواني قدس سره في ذاك البحث في بحث بيع العنب لمن يعمله خمرا على الاستدلال بهذه الآية بإشكالين. الإشكال الأول أن الوارد عنوان التعاون، والتعاون من المفاعلة، من التعاون من التفاعل والمفاعلة، والمفاعلة تقتضي المشاركة بين شخصين أو أكثر في الحدث، بحيث يكون الحدث صادرا عن المجموع بما هو مجموع، كما لو اجتمع اثنان على ضرب شخص فيقال تعاونوا على ضرب فلان فتعاونوا على العدوان. ولا تنطبق في موارد الإعانة الذي يكون وظيفة المعين تهيئة المقدمات القريبة لتحقق الفعل، ولكن من يباشر الفعل ومن يصدر منه الحدث شخص واحد، فهو الذي قتل هو الذي ضرب، فلا تشمل مثل ما لو أعطى شخص الصوت أو السيف أو السلاح إلى شخصين وذاك الشخص الآخر قام وضرب أو قتل شخصا آخر، فإنه لا يقال تعاونوا، يقال هذا أعان ذاك وذاك هو المباشر، لا أن كلاهما بل صدر منهما حدث القتل، فحدث القتل لم يصدر إلا من المباشر، ولهذا الذي يحد وانصدر منه حدث القتل هو المباشر حد القتل، والقصاص إنما على المباشر. والوارد في الآية التعاون للإعانة، فلا يصح الاستدلال بها على حرمة الإعانة. هذا الإشكال الأول الذي ذكره المحقق الإيرواني قدس سره، وتبعه على ذلك بلي السيد الخوئي رحمة الله عليه. الاعتراض الثاني أننا لو تنزلنا عن هذا الاعتراض فالملحوظ في الآية بقرينة السياق ليس هو بيان حكم إلزامي بل هو بيان أحكام غير إلزامية، فقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لو خلي وحده وحده فإن لا تعاونوا بل صيغة نهي تدل على الحرمة، ولكنه توجد قرينة سياقية في الآية ترفع هذا الظهور في الحرمة، وهي سبقها بقولها وتعاونوا على البر والتقوى. ومن الواضح أن الإعانة أو التعاون على المحتملين على البر والتقوى ليس أمرا واجبا، لا يجب علي أن أعين شخص صاحب على التقوى، فواضح بحسب الأمر القط من الأمور القطعية ومن الارتكازات القطعية أن الإعانة على البر والتقوى ليس بواجب، فإن بناء المسجد بر، مساعدة الفقير بر، ما شاء الله البر لا ينتهي، فهل يجب علي أن أقع هل يجب علي الإعانة على البر؟ هل تجب الإعانة على التقوى؟ لا، فإن الإعانة على البر والتقوى أمر راجح، فتكون الآية ناظرة إلى الأمور الراجحة وعدم الراجحة، فقالت من الأمور الراجحة والمحبوبة التعاون على البر والتقوى، وفي قباله من الأمور التي لا ترجوه التعاون أو الإعانة على الإثم والعدوان، فغاية ما تدل عليه الآية بل كراهة أو مبغوضية وعدم انبغاء الإعانة على الإثم والعدوان. إذا شخص يريد أن يفعل الحرام يكره للإنسان بل مبغوض أن يقع في تهيئة بعض المقدمات المفضية لأن يصدر من ذاك الحرام، لا أنه أمر محرم، واضح إن شاء الله. فبيع العنب مثلا لمن سيستفيد من العنب بعد ذلك في صنعه خمرا مما لا ينبغي، مما هو غير محبوب عند الشارع لأنه تهيئة لبعض المقدمات المفضية لأن يصدر ذا حرام بذاك باختياره، لأنه أمر محرم. فالآية لا تدل على مطلب يستفاد منه الحرمة. السلام عليكم ورحمة الله. وقد تعرضنا لكلا الإشكالين في بحث بل في بحث بيع العنب لمن يعمله خمرا في الدورة الأولى، وسيأتينا إن شاء الله في الدورة الثانية إن أبقانا الله، ونحاول علاج كلا الإشكالين ونطرحهما هنا لأجل التفكير والتأمل. هنا إشكالان على الاستدلال بالآية لإثبات حرمة الإعانة على الإثم والعدوان. الدليل الثالث، إذن الدليل الثاني التمسك بالقاعدة حرمة الإعانة على الإثم، وقلنا عمدة أدلتهم الآية، والآية والآية فيها بل مناقشات على كل حال. الدليل الثالث على حرمة إعانة الظالم على ظلمه هو قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. بتقريب أن الركون هو مطلق الميل للظالم كما ذكره غير واحد كالسيد بحر العلوم الطباطبائي وصاحب الجواهر، فإنه ذكر غير واحد أن الركون هو مجرد الميل إلى الظالم. فيقال إذا كان مجرد الميل إلى الظالم حرام فكيف بإعانته على الظلم؟ تفتي شيخنا، إذا كان مجرد الميل حرام كيف بتقديم الصوت إليه لكي يضرب الآخر، تقديم السيف إليه، تقديم الخمر إليه وما شاكل ذلك؟ فإن حرمة هذه الأمور من باب الأولوية القطعية أو الأولوية العرفية لا أقل، التي توجب ظهور في حرمة مثل هذه الأمور، لأن مجرد الركون حرام فكيف بالإعانة على الحرام؟ وهذا الاستدلال يا شيخ مالك متوقف على أن المراد من الركون هو مجرد الميل، فيقال بالأولوية القطعية أو العرفية شنو شيخنا؟ إعانة الظالم على ظلمه حرام، ولكن من قال أن المراد من الركون هو الميل؟ من وين هذا الكلام؟ أسكجا أوردي. فقد يقال في قبال ذلك أن المراد من الركون هو التذلل والتخضع والخشوع إلى الظالم، وحينئذ الآية تدل على أن التخضع والتذلل والخشوع إلى الظالم حرام، لأنه نحو من الركون إليه. وأين هذا من حرمة الإعانة؟ فقد أنا لا أخضع للظالم ولا أتذلل، ولكن أبيعه خل، أبيعه عنبا ليعلي، أو أبيعه صوتا، أو أبيعه سلاحا، هو يصرفه في الحرام يصرفه في الظلم باختياره، لكن أنا ما أتذلل ولا أخشع. ففرق بين التذلل والخشوع كعنوان محرم، وبين الإعانة كعنوان آخر، وتسرية الحكم من هذا العنوان إلى ذاك العنوان ليس صناعي، ليس بتام. وقد يكون معنى الركون هو الاعتماد والاتكاء على الشخص، بأن يقال ركن إلى الظالم أي اعتمد عليه تفتي شيخنا وجعله وسيلة لأخذ بعض الأمور فتقول الآية لا تركنوا أي لا تعتمدوا وتتكئوا وتتوسلوا إلى الظلمة لأنهم ظالمين والتوسل إليهم قد يؤدي إلى ظلم الآخرين قد يؤدي إلى تشييد مملكة الظلم قد يؤدي إلى تشييد شنو الظلم وما شاكل ذلك والظالم وقد يكون ترويجا لظلمه فلا تتكئوا وتعتمدوا عليه وتكون الآية أجنبية حينئذ عن مجان ما أتكأ عليه ولا أعتمد أنا أبيعه الخشب وهو بالخشب يصرفه في ظلمه واضح هو يظلم بالخشب بأن يضرب فأنا وإن وقعت في صراط بل حصول الفعل في الخارج بتهيئة بعض المقدمات ولكن لا أعتمد عليه ولا أركن إليه إذن الآية فيها عدة محتملات والاستدلال بها متوقف على أن المراد من الركون مجرد الميل أدنى الميل وهذا محل إشكال وقد تعرض السيد الخوئي قدس سره إلى هذا المطلب أيضا صفحة 649 في مصباح شنو ويظهر منه أنه قبل كلام السيد بحر العلوم وكلام الجواهر بأن الركون هو الميل واعترضه بعض الأعلام أيضا مثل ما قلنا ما هو الدليل على تفسير الركون بالميل فيها احتمالات متعددة خب على كل حال فمن يستظهر بنكات موضوعية بتعبيرات السيد الشهيد وقرائن واضحة على ذلك فبها وإلا الاستدلال بالآية محل إيش إشكالين إذن هذا الدليل الثالث محل إشكال إذن والدليل الرابع الروايات التي سنتعرض لها بعد ذلك إذن هنا أدلة متعددة لبيان حرمة إعانة الظالم على ظلمه إما الارتكاز المتشرعي إما قاعدة شنو حرمة الإعانة على الإثم وعمدتها الآية إما قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا إما الروايات العديدة التي يستدل بها التي سيأتي بحثها بعد ذلك خب هذا الفرض الأول وهو الإعانة على الظلم وأما الإعانة على الحرام غير الظلم كأن تعينه على شرب الخمر لا على ظلم العباد والبلاد لا على أمور على القمار وغير ذلك فلا يوجد فيه بحث زائد إلا البحث عين البحث الذي بحثه المصنف في بيع العنب لمن يعمله خمرا حيث بعث هناك قاعدة الإعانة على الحرام فإذا بنينا على تمامية القاعدة وأدلتها يكون المورد صغرى لتلك الكبرى ولكن المشكلة إذا أنكرنا ذلك فهل توجد خصوصية لكون الشخص المعان ظالم أو لا؟ ادعي وجود روايات خاصة يستفاد منها أن إعانة الظالم على الحرام حتى في غير الظلم حرام تمسكا بالروايات التي سنأتي بها ولا يبحثها المصنف. فقد يأتي فقيه ويقول الإعانة على الحرام ليست بحرام لكن إلا فض في الظالم، فإعانة الظالم على الحرام حرام للأدلة الخاصة. بل بعضهم تمسك بالآية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فقال بأن الركون إلى الظالم بمعنى قلنا الميل إليه، فمن باب الأولوية إعانته على الحرام حرام، إذا كان مجرد الميل إلى الظالم حرام فالإعانة على الحرام بل أولى بالحرمة. وإن لم يكن هذا الحرام في ظلمه، احنا كان نتكلم عن الآية سابقا في وين؟ في إعانة الظالم في ظلمه تمسكا بالآية. هنا يقول له ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا في ظلمه، قال ولا تركنوا الذين ظلموا، مطلق الظالم يحرم الركون إليه، والركون هو الميل، فكيف بإعانته على الحرام فيكون أولى. واضح إن شاء الله. فتمسكوا بالآية لحرمة الإعانة، إعانة الظالم على الحرام، لأنه مصداق أو من باب الأولوية القطعية أو العرفية لحرمة الميل. إذا الميل حرام قطعا، مع أن الميل له إعانة لا على حرام ولا على شيء، مع أن هذا مجرد الميل حرام، فما بالك بتهيئة المقدمات المفضية لوقوع الحرام. هذا من باب الأولوية القطعية أو العر أو العرفية. وإذا تمت الآية، وإذا ما تمت، وهناك إشكال آخر أيضا سيأتي التعرض إليه عندما نتعرض إلى الآية في الأمر الثالث في قسم المباح. التفت، هذا كله في مسألة إعانة الظالم على الحرام، فعمدة الدليل على ذلك هو الكبرى الكلية والدعية الآية والدعية الروايات الخاصة. الروايات الخاصة يأتي بحثها. أما القسم الثالث وهو إعانة الظالم على المباحات كالأمور المعاشية وما شاكل ذلك، تعينه في أن يشتري ويقتني الأرز والبطاطا والطماطا والعصير والبناء والزرع وغيرها من الأمور المباحة. مقتضى القاعدة الأولية عدم الحرمة، واضح شيخ مرتضى؟ فهو مقتضى البراءة ومقتضى القاعدة العامة أيضا، وليس هو إعانة على الحرام، وليس هو إعانة على الإثم، وليس هو إعانة على الظلم، فهذه العناوين غير موجودة. والمصنف ركز على هذا البحث في مسألة المعونة الظالمين، يعني ما ركز عليه المصنف أكثر مو الإعانة على الظلم والإعانة على المحرم، هذه أبحاث مستدركة على بلحاظ ما تقدم عندما بناء على رأي المصنف حرمة الإعانة الإثم تامة. المصنف يرى أن حرمة الإعانة على الإثم حرام مطلقا، فواضح إذن حرمة إعانة الظالم على ظلمه أو على الحرام حرام له حرام حرام. ركز في البحث في القسم الأخير وهو إعانة الظالم على غير الظلم والحرام، هل هو حرام أو لا؟ مقتضى القاعدة أنه حرام، فنحتاج لرفع اليد عن هذه القاعدة للتوسل بوجود روايات ونصوص، ويأتي إن شاء الله عند عرض كلام المصنف البحث في هذه النصوص. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني الذي ذكرنا، الذي أردنا أن نذكره في مقدمة البحث. إذا اتضح ذلك نأتي إلى شرح ما أفاده المصنف في متن المكاسب، فقال بأن معونة الظالمين، ويقصد من المعونة لا التعاون بل الإعانة، بحثه في الإعانة. مقصود المصنف من معونة الظالمين ليس التعاون والمعاونة، بل المراد منه الإعانة. فذكر بأنه إعانة الظالم على ظلمه حرام، واستدل على ذلك بالأدلة الأربعة. أما الإجماع فقد بينا أن هناك ارتكاز متشرعي فضلا عن الإجماع على حرمة إعانة الظالم على ظلمه. وأما الكتاب فقد استدل على ذلك بقوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وقد مهدنا الاستدلال بالآية وأنها مبنية على أن المراد من الركون هو الميل، وإلا الاستدلال بالآية سيكون محل إشكال. هذه عمدة الآيات التي تمسكوا بها على حرمة إعانة الظالم على ظلمه. وأما العقل فهل العقل يا سيدنا الصنديد عقلك يدرك قبح الإعانة أو لا يدرك إعانة الظالم على ظلمه، بحيث أن الفاعل للظلم هو الظالم، وأنت وقعت وأنت يعني ذاك حاشاك أنت واضح، وذاك وقع في صراط وقوع الحرام أو وقوع الظلم بأن اشترى الصوت أو سلم الصوت أو اشترى كذا، هل هذا يدرك العقل قبحه أو لا؟
معك من مقدمة قريبة قالت هي قبل الأخيرة، ومع التفات البائع إذا بائع أو المعلم إذا فعل الظالم بأنه يأخذ هذا الصوت ليضرب المظلوم فيحكم بالقبح.
أحد ما يحكم بالقبح عقله. فهنا قبح الظلم، مو ظلم، إعانة على الظلم، مو الظلم، أنا ما ظلمت، أنا أعنت على الظلم. فهنا قد يقال بأن العقل يدرك أنه الوقوع في صراط سلب ذي الحق حقه قبيحان، العقل يدرك أن الوقوع في صراط سلب ذي الحق حقه قبيح، خصوصا بناء على ما ذكره المصنف في بحث بيع العنب لمن يعمله خمرا، أن ضابط الإعانة هو تهيئة تلك المقدمات التي لولا ما صدر الفعل في الخارج. التفتوا لأن هناك ضابطة، ما هي ضابطة تلك المقدمات؟ ذكر الشيخ في مسألة بيع العناد لمن يصنعه خمرا، لولا تهيئة هذه المقدمات والوقوع في صراط تحقيقها لما استطاع الظالم أن يظلم، لولا أن أعطيه الصوت ما وقع منه الضرب على فلان، نعم هو الذي ضرب، ولكن لولا صدور هذه المقدمات لما تولد الفعل في الخارج، فوقع المكلف في تلك المقدمات التي لولاها لما صدر الفعل في الخارج، فإن العقل يدرك قبح مثل هذه الإعانة، وأن الإنسان وقع في صراط سلب ذي الحق حقه، ويرى العقل أن نفس الوقوع في هذا الصراط قبيح. وبناء على الملازمة بينما حكم العقل بقبحه وحكم الشارع بحرمته، يكون الإعانة الظالم على ظلمه حرام. خب هذا حكم. بعضهم يقول أنا عقلي ما يدرك باش يسوي، يقول عقلي قال ما سواه وما وقع منه الظلم. الذي وقع منه الظلم ذاك المباشر، من سلب ذي الحق حقه الظالم المباشر، أما من أعانه وأوجد المقدمات ما سلب ذي الحق حقه، والظلم هو سلب ذي الحق حقه. أنا ما سلب، ذاك الذي سلب. أنا فقط شنو سويت؟ أنا اشتريت الخشبة وأعطيتها في يد الظالم، والظالم استعمل الخشبة في الضرب. حتى لو أنا كنت مرت، هو كان يستطيع أنه هذه الخشبة لا يضرب بها، هو ضرب بها. أما أنا ما أنا اشتريت الخشبة، أنا ترزق الله، واضح، أبيع اشتري، واضح. عقلي لا يدرك. فإذا وحق لهم شو نسويها بعد؟ شو نسويها بالغصب؟ ما نقدر نقول إيش النبهة، ما تنبهة عشان نسويها. إذن جمع من الأعلام في هذا المطلب، بل يقول عقولنا تدرك. ولهذا الشيخ العظم استدل بالأدلة الأربعة ومنها العقل. خب هذا ما يتعلق بالدليل الثالث. عمدة الدليل هم الروايات الآن. الروايات التي تعرض لها المصنف في الكتاب، تعرض المصنف في الكتاب إلى روايات ثلاث في المقام لإثبات حرمة إعانة الظالمين على ظلمهم. الرواية الأولى قال: فعن كتاب الشيخ ورام ابن أبي فراس قال عليه السلام: من مضى إلى ظالم ليعينه، وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج عن الإسلام. والرواية واضحة الدلالة على حرمة إعانة الظالم على ظلمه. من مشى إلى ظالم ليعينه، أو شريزنا ليعينه وإعانة بعد، هذه الرواية واضحة الدلالة على حرمة إعانة الظالم على ظلمه، بل قد عبرت عنه بأنه فقد خرج عن الإسلام. الظاهر بوضوح في أن الفعل فعل محرم. نعم الرواية من حيث السند واضح محل إشكال سندي، إلا أن المصنف في هذه الأبحاث الآن يركز في السند لكثرة الروايات الواردة بهذه المضامين. أكثر كل مرسلات الظاهر، لا يوجد له أسناد. هذا الكتاب ليس فيه أسناد، فهو كتاب مراسيل. نعم. الرواية الثانية، ما نقرأ الرواية الثانية. وقال عليه السلام: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الظلمة، أين أعوان الظلمة، أين أشباه الظلمة، حتى من برى لهم قلما أو لاق لهم دوات. لاق يعني خلط الجوهر بالماء، لاق يقولون يعني هذا عنده جوهر عنده ماء، اللي خلط الجوهر بالماء حتى يجي الظالم وبل يأخذ هذا بل الجوهر المخرج كي يكتسب اللون حق يكتبون جوهر يجيبون ما يخلطوه حتى يصير لون لون أزرق لون أحمر. فهذا المقدار أيضا شنو حتى هذا بنفر خفية حتى من برى قلما من برى لهم قلما أو لاقى لهم دواتا فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم. واستدل بهذه الرواية على حرمة الإعانة على الظلم بالتعبير أين أعوان الظلمة، ويستفاد من ذلك أن أعوان الظلمة مع الظلمة كلهم يكونون في درجة واحدة في نار جهنم. وقد اعترض على الاستدلال بهذه الرواية بأن الموجود فيها عنوان عون الظالم لا إعانة الظالم، وقد ذكرنا بالأمس في المطلب الأول أنه ينبغي التفريق بين عنوان عون الظالم وإعانة الظالم، فإن الشخص مثلا إذا سلم الخشبة مرة مثلا أو مرتين إلى الظالم ليضرب بها لا يقال عنه عرفا أعوان الظلم، وإن صدق عليه أنه عان الظالم على ظلمه ولو مرة واحدة لكن عنوان عون الظلم عرفا لا يصدق، فهذا العون فيه حيثية زائدة كتكرار صدور الفعل منه في الخارج واستمراره حتى يقال هذا من أعوان الظلم عون الظالم. أو أنه بل يعتمد عليه الظالم في ظلمه وإن لم يهيئ بعض المقدمات بس أقل مدبر يقول عون الظالم، وإما هيئ مقدمات في الخارج يا إن شاء الله يقول هذا عونه هذا يده هذا عقله هذا عقل الظالم هذا يد الظالم هذا عونه بعد حتى وإن فرض في الخارج أنه ما صدرت منه مقدمات. والرواية ناظرة إلى عنوان أعوان الظلمة لا إعانة الظالم، والاستدلال بها على حرمة الإعانة أخص من المدعى، يعني مو أخص نسبتها مع المدعى بالعموم والخصوص من وجه بعد الآن أكمل البحث. خب. وقد حاول جمع من الأعلام المتعرضين للرواية الذي التفتوا إلى هذا المطلب أن يدفعوا هذا الإشكال، وقال صحيح كلامكم أعوان الظلمة اصطلاح عرفي غير إعانة الظالم كما قلتم نعم، ولكن هناك قرين في هذه الرواية لا يراد منها أعوان الظلم بذاك المعنى بل يراد منها من يعين الظالم، أي المراد منها الإعانة لا ذاك المصطلح في قبال الإعانة، فأطلق عنوان أعوان الظلمة وأريد منه ما يكون فيه إعانة للظالم أو لا أقل ما يشمله، إن لم نقل أن المراد من الإعانة لا أقل يشمله عنوان عام يشمله، وذلك لقوله حتى من برى لهم قلما، فإن من برى قلم يصدق على أنه برى قلم ولو مرة لكن لا يقال أعوان الظلمة، أو أن الشخص الذي جعل خلط الجوهر بالماء ليكسبه لونا ولو مرة أو مرتين يشمله حتى ولكن لا يصدق على أنه هذا من أعوان الظلم، فهذا الذيل قرينة متصلة على أن المراد من ذلك شنو شيخنا الزاكي؟ الإعانة لا العون. وبعضهم هم أخذ ورد قال من برى لهم قلمان، بالعكس بقرينة أنه أعوان الظلمة المراد أن هذا ديدنهم، هاي شغلتهم بعد مو مرة ومرتين، صدر منهم هذا الفعل مكررا بقرينة قوله أنه من أعوان الظلمة، فلا بد أن يصرف هذا المثال إلى من صدر منه الفعل بحالة بحيث صدق عليه عنوان عون الظلمة، مو أن المنظور حتى من برى لهم قلم ولو مرة واحدة. التفتيه يعني صار في العكس، يعني بعضهم جعل الأمثلة قرينة على التصرف في عنوان أعوان الظلمة، وبعضهم جعل أعوان الظلمة قرينة على التصرف في أن حتى من برى لهم من أعوان الظلمة برى لهم قلما. يريد يبين ترى أن أعوان الظلمة لا فرق أن يكون وزير أن يكون هكذا، بيان الرواية تبين أن من كان من أعوان الظلمة لا فرق في كونه حراما ومبغوضا أن يكون عونه بلحاظ كونه مباشر أو بلحاظ حتى في تلك المقدمات. فقول حتى في الرواية بيان إلى الأفراد الخفية لشنو؟ لأعوان الظلمة، لا أنه يراد من برى قلما مرة ويتصرف في عنوان أعوان الظلمة. وش من أشباه الظلمة قاله؟ وش من أشباه الظلمة؟ هو ظالم لا مظالم؟ صار ظالم ما صار أشبه الظالم، وبرا هذه مشكلة فيها هذا الرواية في هذا المقطع بحثوه ما من أشبه الظالم، أما ظالم أو مظالم،
يعني
مظالم
خارج
وش من يتشبه؟ وش يعني تشبه؟ وش وجه التشبه؟
يعني الشخص الآن لما يلازم مثلا يقول له هذا مثلا منهم، بس هو مو منهم مثلا ما يسوي أفعالهم، لكن لرفقته الزائدة لهم كأنه واحد منهم.
هو خارج عن بحث نسر، احنا بحثنا في إعانة الآن، من أعان الظالم هل يقال أنه أشباه الظلمة؟
دام يقول يعينهم لكن في مقدمات مو في
بلي، هل يقال أشباه ظلمة؟ لو أشباه الظلمة يعني الذين هم رفقاء الظلمة، ولهذا وقع أن عنوان أشباه الظلمة شنو معنى أصلا؟ ذكر بعضهم من متعرض للرواية أن أشباه الظلمة هو نفس أعوان الظلمة ينادون بنداءين، فينادون تارة بأعوان الظلمة فحيث أنه أعوان الظلمة بالتالي هو مو ظالم هو معين للظالم، ويعبر عنه أشباه الظلمة فقالوا هذا أشباه الظلمة تكرار للنداء يوم المحشر. هؤلاء ينادون بنداءين، يا أعوان الظلمة ويا أشباه الظلمة، فهذه أشباههم نفسهم الأعوان بس لهم شنو؟ عنوانان، عنوان هم أعوان الظلمة. خو إذا أعوان الظلمة قد قالوا ما صاروا ظلمة، فقالوا هؤلاء أشباه الظلمة، أشباه الظلمة، وإن لم يكونوا ظلمة يعني هم من لم يباشروا سلب ذي الحق حقه، ولكنهم أشباه الظلمة يلحقون بهم حكما. إذن هذه أشباه الظلمة مشي في قبال أعوان الظلمة، هذا تكرار للنداء، بل ينادى أين الظلمة؟ أين أعوان الظلمة؟ أين أشباه الظلمة؟ حتى من برى، بيان إلى بيان الأفراد اللي هو أعوان الظلمة وأشباه الظلمة، لأنهم في الحقيقة واحد ينادون بنداءين. بعضهم يقول له المراد من أشباه الظلمة غير أعوان، هاي قسم ثالث، غير أعوان الظلمة. خو إذا قسم شنو هو القسم الثالث؟ وقعوا في حيص وبيس. شنو يعني قسم ثالث؟ لا هو ظالم لا هو معين للظالم، هو أشباه الظالم، بحيث عرفا يقال أن هذا من أشباه الظلمة. بعضهم قال أشباء الظلمة يعني رفقائهم ومصاحبينهم، لكنه هل مجرد المصاحبة سمى أشباه الظالم؟ يصحح عنوان أنه شبيه الظالم؟ التفتيل مطلب شيخنا، مجرد المصاحبة للظالم هل معنى أنه يصحح عرفا عنوان أشباه الظلمة؟ قال يا رفقاء الظلمة، ليش يقول يا أشباه الظلمة؟ إذن إذا قلنا الأشباه نداء ثالث غير الأعوان، يحتاج إلى أنه ما هو المراد عرفا من أشباه الظلمة؟ يوجد هناك إجمال في هذا العنوان بناء على أنه نداء ثالث، وأما إذا حملنا على أنه نداء متكرر للأعوان فواضح، لكن احنا بحثنا واستدلالنا في أعوان الظلمة مو في بحثنا في أشباه الظلمة. هذا بل ما يتعلق بالاستدلال بهذه الرواية، والرواية كل الرواية ضعيفة السند على كل حال. الرواية الثالثة النبوي، من علق صوتا بين يدي سلطان جائر، بس علق مسلم علق، هذا السلطان هذا مكان يحطون فيه الأصوات، خلى صوت بحيث أن السلطان أو الجائر الظالم متى ما أراد أن يظلم يأخذ هذا الصوت أو يأمر عبده بأن يأتي بالصوت المعلق. أنا وظيفتي فقط هذا، وظيفتي علق الأصوات بس المقدار. من علق صوتا بين يدي سلطان جائر جعلها الله حية طولها 70,000 ذراع فيسلطها الله عليه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. واضح الرواية تدل على أن هذا الفعل الذي هو إعانة، بل الذي قد لا يكون هم مقدمة قريبة، ليس هو تسليم للصوت، مو الآن ظالم يريد أن يضرب وقال لشخص اعطني الصوت سلمني إياه، لا هذا فقط علق أصوات في موضعها المخصص، إذا أراد الظالم يوما ما أن يظلم قد يأمر شخصا بأن يأتي بالصوت فيسلمه. هذا المقدار شنو؟ حرام، مضغوط شديد. جعلها الله حيا طولها كذا ويكون في النار خالدا فيها مخلدا، هذا المقدار يكون حرام، ولا خصوصية بحسب الظاهر لتعليق صوت بما هو تعليق غير أنه غيرها من المقدمات القريبة للفعل، فحينئذ يستفاد منها أن إعانته يكون شنو محرما. هذا نعم
الزلماء المراد سلطان الزلماء
سلطان الجائر
أشعر الظلمة الذين
ليست
هم
في السلطة، لكن ظلمة بعد مو أشبه الظلمة عام، عنوان الظالم عام. أين الظلمة؟ الظلمة يعني من سلب ذي الحق حقه، حق الناس. لا عام الظلمة عام، ليس خصوص السلطة جاء. لا عام أي واحد ظالم يعني سلب ذي الحق حقه، ظالم بعد ظالم، هذه يطلق عليه ظالم. أين الظلمة؟ أين أعوان الظلمة؟ أين أشباه الظلمة؟ كثير من الأعلام التي أشباه الظلمة هذا نداء متكرر، يعني هذا نفس أعوان الظلمة على كل حال. هذه أدلة ثلاثة استدل بها على حرمة معونة الظالمين في ظلمهم. القسم الثاني ما بحثه المصنف، مباشرة انتقل إلى معونتهم في غير المحرمات، وبقى عندنا قسم ثاني معونة الظالمين في المحرمات لا في ظلمهم، ما بحث المصنف. فنحن نسأل هذه الروايات التي ذكرناها وعمدتها، خلينا نقول الرواية الأولى والثانية، خل نبوي واضح ما لا علاقة بالمحرمات مطلق المحرمات. الرواية الأولى والثانية هل يستفاد منها حرمة إعانة الظالم على المحرمات؟ كان على الظلم. استدل جمع بنفس هاتين الروايتين على حرمة إعانة الظالم على المحرم، ولعل الشيخ لم يفرده ببحث لأن ما ذكره من الأدلة يتكفل بيان هذا المطلب. إذ لو رجعنا إلى الرواية الأولى، من مشى إلى ظالم ليعينه، ما قال ليعينه على ظلمه أو ليعينه على جوره، ما قال هالتقي، فاستفاد الجمع من الأعلام حرمة مطلق إعانة الظالم. إذا في ظالم يحرم عليك تعينه. ولهذا قلنا في أول الدرس بعضهم قال الإعانة على المحرم والإثم لا دليل على تحريمه إلا إذا كان ظالم، فالظالم إعانته على الحرام حرام حتى وإن لم يكن إعانة على الظلم، لخصوصية في الظالم، لوجود الأدلة في الظالم من هذه الرواية وغيرها. يا إن شاء الله. وكذا استدلوا بالرواية الثانية، أين أعوان الظلمة؟ عنوان عون الظالم يصدق، سواء كان هذا العون والإعانة، إذا عممنا الإعانة، في ظلمه أو في المحرم. فاستدل بعضهم بهاتين الروايتين اللي هم الروايتين، واللي في رواية أخرى أيضا في محلها، على أنه هاتين يستفاد منهم حرمة إعانة الظالم مطلقا حتى في غير ظلمه حتى في المحرمات. فهل هذا الاستدلال تام أو أن هاتين الروايتين ظاهرتين في إعانته على ظلمه؟ وإن كانت ظاهرة في إعانة، ما هي نكتة هذا الاستظهار؟ مع أنه قد يقال نتمسك بالإطلاق، في الإطلاق الرواية تقول من مشى إلى ليعينه، فهل الإطلاق صحيح أو لا؟ يأتي البحث في لهذه النقطة في الاستدلال بهاتين الروايتين على المحرم. قربناهم الآن، هل هذا الاستدلال تام أو غير تام؟ لاحظوا كلام الشهيدي فتاح الشهيد هنا وبعضهم الذين علقوا على المقلب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.